العصيان، انتهت المهلة والمدة المحكومية ولم يفصح النظام حتى هذه اللحظة عن مكان تواجده، ما كان حي، ما إن كان حيا أو ميتا، هل هو مريض، هل هو موجود أم غير موجود، ولماذا كل هذا التعتيم على رافضين السياسات، سياسات بن سلمان والعائلة المالكة في السعودية والحاكمة في السعودية. ثلاثة من أبرز معتقلي الرأي المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية نالهم أيضا بطش النظام، باعتبار أننا نتحدث عن المئات. منظمة فريدوم انتفند قالت أن أحد هؤلاء الثلاثة الحقوقيين والدكتور عبد الله الحامد توفي في 24 أبريل 2020 بعد سنوات من التعذيب، بعد سنوات من سوء المعاملة، من الإهمال الطبي. المعتقل الثاني منذ عدة سنوات هو سلمان العودة، أحد أبرز معتقلي الرأي في سبتمبر 2017، والثالث ممن نالهم بطش النظام تم إخفاؤه قسريا رغم انتهاء مدة محكوميته البالغة 10 سنوات، الدكتور محمد القحطاني. هذه الأسماء هي قطرة من بحر أولئك الذين هم خلف القضبان حتى هذه اللحظة، والذين لم يسمح النظام السعودي بالاطلاع على أحوالهم، وكذلك بالاطلاع على وضعهم النفسي المعيشي، وضعهم في داخل المعتقلات، ويستمر التعتيم وتستمر سياسة التعتيم من قبل هذا النظام. وهنا أيضا عالم الدين الشيخ كاظم العمري نجل آية الله محمد العمري الذي تم اعتقاله في المدينة المنورة انضم إلى نجليه محمد ورجاي المعتقلان منذ نيسان أبريل الماضي. أيضا حساب معتقلي الرأي على تويتر نشر صورة لمجموعة من أعضاء جمعية حسم الحقوقية المعتقلين في سجون السعودية، وكتب حساب معتقلي الرأي تعليق على الصورة: الحرية لأبطال جمعية حسم الحقوقية عبد الرحمن الحامد، عيسى العابد، محمد فادي القحطاني، عبد العزيز شبيلي، فوزان الحربي، عمر السعيد، عبد الكريم الخضر، ومحمد لبجادي. في ختام هذا اللقاء نقول أن هذه الأسماء التي ذكرناها والتي لا زالت في معتقلات النظام السعودي يحاول النظام السعودي من خلال إبقائهم رهن الاعتقال والحبس أن يسكت هذه الأصوات. هذه الأصوات لا يمكن أن تسكت بسهولة، ولا يمكن إسكات صوت الحق مهما كان الظلم والبطش قوي أو كبير أو متمكن. يعني نظام معمر القذافي أو صدام في العراق، هذه الأنظمة التي ذهبت إلى مزابل التاريخ كلها حاولت أن تسكت هذه الأصوات الرافضة لسياساتها الانتقامية والإرهابية والإجرامية، لكنها فشلت، وفي النهاية هي التي ذهبت إلى مزابل التاريخ، وبقيت الشعوب تلعن ذلك اليوم الذي أتت فيه هذه الأنظمة وهذه الشخصيات التي باتت اليوم عار على كل حقيقة العرب والمسلمين. طبعا الأخت الفاضلة والكريمة معالي، لك منا كل الشكر والتحية، ونسأل الله أن يفرج عن جميع المحكومين بالإعدام، أن يخلصهم مما فيه كما تقول الأخت الفاضلة، وأن ينجيهم بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا للأخت الفاضلة والكريمة على هذه المشاعر الطيبة، ونسأل الله أن يفرج عن أهلنا في البحرين وكذلك في المعتقلين في سجون المملكة العربية السعودية حتى الملتقى بإذن الله تعالى. تقبلوا منا أطيب المنى، والسلام عليكم.
عطرك والندى يا بنت الكرامة. أخلاقك رسمات بعلمك غرتين للذهب والمال قدام بتنحني أخلاقك رسمات بعلمك غرتين للذهب والمال قدام بتنحني يا عطر الآمال لتغرك الدنيا والفرح موال نغماته بتحييني يا بنت الكرامة للبنت زيني
العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني
الإعداد الفني
كامل فتحي
الشهيد الأول الشيخ محمد بن مكي جمال الدين الجزيني العاملي
الجزء الأول بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عظيمنا في هذه الحلقة ذو الهمة العالية الذي قطع المسافات الشاسعة بين قرية جزين ومدينة الحلة الفيحاء ولم يتجاوز سن المراهقة طلبا للعلم والمعرفة. أجل، إنه الشهيد الأول والفقيه الكبير الشيخ محمد بن مكي جمال الدين العاملي الجزيني. ولد عام 734 هجري في جزين، وهي قرية من قرى جبل عامل في جنوب لبنان. ترعرع في بيت من بيوت العلم والتقى. كان جده ووالده من علماء وأعيان جبل عامل. تلقى في قرية جزين مبادئ العلوم العربية والفقه، عندما كانت جزين يوم ذاك مركزا من مراكز الإشعاع في مجال الفكر الإسلامي، لا سيما في مضمار الدراسات الفقهية والأدبية. خالط جملة من العلماء وارتاد الندوات العلمية، واشترك في حلقات الدراسة في المدارس والمساجد وحتى البيوت، وساهم في المباحثات المثمرة حتى تكونت له آراء خاصة في مسائل الفقه احترمها الجميع، وأعانته على ذلك مؤهلاته الفكرية وقريحته الفياضة وبيئته المنورة.
السلام عليك يا عم.
وعليك السلام يا ولدي.
عفوا يا عم، هل لي أن أجد مكانا عندك؟
على الله بوسعة يا ولدي، فالخان كما ترى واسع والحمد لله.
الحمد لله.
توجد حجر كثيرة، كم ليلة ستبقى؟
أبيت ليلتي هذه وسأغادر المنطقة غدا صباحا بإذن الله. كم أدفع لك يا عم؟
لا تقلق يا ولدي، سأأخذ منك أجرة زهيدة. نم ليلتك وفي الصباح رباح. بإمكانك الاستراحة في تلك الحجرة على اليمين من بئر الماء، إنه مكان جيد. تفضل تفضل.
شكرا.
خذ هذا الفانوس، قد ملأته توا بالزيت. أي شيء احتجت إليه فأنا في خدمتك يا ولدي.
بارك الله بك يا عم، شكرا جزيلا. عن إذنك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ساعدك الله يا ولدي.
رعاك الله يا عم.
تفضل، رأيتك وحدك فجلبت لك شيئا من الرطب واللبن.
أخجلتني بكرمك يا عم، بارك الله بك.
أبدا،
شكرا
أبدا.
جزيلا،
تفضل تناوله هنيئا.
حفظك الله، حفظك الله.
كأنك غريب عن هذه الديار.
نعم، فأنا من قرية جزين وقاصدا الحلة.
الحلة؟ الحلة؟ نعم. وحدك وفي هذا العمر؟
نعم.
قل لي زيارتك هذه تقضيها عند أقربائك في الحلة؟
ليس لي أقرباء في الحلة، إنما جئت لأدرس على يد الأستاذ فخر المحققين الحلي ابن العلامة الحلي رحمة الله عليه.
ما شاء الله، ما شاء الله. إذن أنت إمامي؟
نعم. وأنت؟
أنا على مذهب الشافعية.
أهلا، أهلا وسهلا بك، فأخ في الإسلام.
وأهلا بك أيضا.
أرجو أن لا يشكل اختلاف المذاهب سبب تفرقتنا.
إذا لم يتفرقوا فلما تعددت مذاهبهم؟
يا أخي حال ووعينا عليه. بدلا من أن نزيد الهوة بيننا، علينا في الأقل ملائمة اختلافنا.
وهل تتوقع ذلك؟ هل يمكن؟ لا أصدق.
ولما لا يا عزيزي، فكتابنا واحد وقبلتنا واحدة، تبقى هناك مسائل يحتفظ بها كل منا على ما يعتقد به ويراه مناسبا له. المهم أن نتفق على توحيد الكلمة فيما بيننا أمام عدونا المشترك.
توحيد الكلمة؟
بالطبع، يتم ذلك بعدما يجتمع علماء المذاهب المخلصين، يتباحثون ويتناقشون بنية صادقة لتفتيت ما استطاعوا من فروقات واختلافات. بالتأكيد سيصلون لنتيجة مرضية لتوحيد المذاهب المتعددة والتي تتفق تحت شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله.
كلام جميل، ولكن ألا تتوقع أن البعض، أقصد أي مذهب، يمكنه أن يتخلى عن أمور كان يعتقد بها ويعتبرها ركيزة لا يمكن أن يتنازل عنها؟
ما هذا الكلام يا عزيزي؟ يشرع بالتهذيب والتثقيف، فلو ثبت بطلانها فكيف يتشبث بها بعض؟ إمامي جعفر بن محمد الصادق عليه السلام سألوه يوما أنهم يسمعون أحاديث متعددة وروايات كثيرة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعن آبائه عليهم السلام، فكيف يميزون بين صحيحها ومختلقها؟ فقال عليه السلام: قابلوا هذا الحديث مع كتاب الله وسنة نبيه.
الله الله، لم أسمع بهذا من قبل.
ماذا؟ هل أعجبك؟
كثيرا. ماذا تقول لو دعوتك لمجلس يحضره مجموعة من علمائنا وتبحث ذلك معها؟ من يدري، لعل هدايتنا على يديك.
بكل سرور، بكل سرور يا عم، وأنا شاكر لفعلك هذا.
وفقك الله لكل خير.
وأنت أيضا وفقك الله لكل خير.
سافر العاملي لأماكن عديدة لتلقي العلم والإفادة، من مثل الحلة وكربلاء وبغداد ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشام والقدس. تعرف من خلالها على أجواء فكرية عديدة، واطلع على آراء المذاهب وأفكارها، حتى صار على صلة وثيقة مع مشايخ الرواية والفقه والكلام، من أعلام أهل السنة، ولعل هذه هي الخطوة الشجاعة التي شكلت عندنا نواة لفكرة التقريب بين المذاهب، والتي دعا إليها فيما بعد كبار علمائنا الأعلام من أمثال السيد شرف الدين والشيخ كاشف الغطاء والعلامة الأميني والإمام الخميني أعلى الله مقامهم.
اللعنة علي، اللعنة علي إن لم أستطع إبعاد هذا العاملي عن قلب الملك بدمر.
ما لك يا ابن جماعة؟ ما لك بالله عليك؟ أراك تحدث نفسك، هل أنت بخير؟
ها؟ من؟ يوسف ابن يحيى؟ متى جئت؟
أنا وصلت تواً. ما بك؟ لقد أذهلني منظرك، بما كنت تحدث نفسك؟
قتلني هذا العاملي يا يوسف.
من؟ محمد بن مكي؟ ما به؟
لا أدري كيف يجذب هؤلاء الناس فيلتفوا حوله. إنه يسحرهم بكلامه.
ماذا؟
ولا أدري من أين يأتي بهذه الأفكار. أنا ابن جماعة فقيه البلاط، لا يجرؤ أحد للدنو مني أو منافستي. صحيح. يتحرني هذا العاملي وأمام من؟ أمام الملأ؟ يا لها من كارثة حلت بي، يا لها من مصيبة نزلت علي.
اهدأ بالله عليك يا ابن جماعة، اهدأ وقل لي الآن كيف حصل ذلك.
رأيته وقد استمالت قلوب الجميع إليه، حظي بمكانة اجتماعية وسياسية وعلمية مرموقة.
ماذا تقول؟
فقلت مع نفسي يجب أن أقلل من شأنه أمام الجميع.
أحسنت.
وبعدما قدحت في رأسي فكرة نفذتها، ويا ليتني لم أعمل بها يا يوسف.
لماذا؟ وأية فكرة؟ ماذا حدث؟
فكرت أن أطرح عليه مجموعة من الأسئلة التي يعجز في الرد عليها، فأكون بذلك قد وفرت على نفسي العناء في سحب البساط من تحته.
أحسنت.
وأتمتع بنفور الناس والأمراء من حوله.
حسنا، ماذا حصل؟ تكلم، أخبرني.
حضرت مجلسا كان هو فيه خطيبا، ويا ليتني لم أحضر.
لماذا؟
فانتهستها فرصة، وعندما وجهت له أسئلة التي لو طرحتها على الجن لم استطعوا حلها. ولكن يا يوسف أجابني بما يقطع الشك عن اليقين. يا يوسف، لا تدري ماذا حدث لي حينها.
ماذا حدث؟
خصوصا عندما تابعتني عيون الجميع. لقد أهانني هذا العاملي يا يوسف.
لا عليك لا تهتم. لا عليك، اهدأ واسمعني.
ما وراءك يا يوسف؟ أراك لا تبالي بما حدثتك، هل هناك شيء لم أعلم؟
نعم، اسمعني جيدا. هل سمعت باليالوش يا ابن جماعة؟
اليالوش؟
نعم،
اليالوش؟ هذا الأهبل الذي يدعي النبوة؟
بالضبط، ولكن بالله عليك لا تقل عنه أهبل.
ما به هذا الأحمق؟
لا تقل أحمق يا ابن جماعة، لا تقل ذلك. لو تعلم يا ابن جماعة ما فعل أنصاره أمام الملك بهذا العاملي لقبلت أرجله.
وما يمكنه فعلهم هؤلاء الكفار؟
لقد فعلوا الكثير يا ابن جماعة. يا لك من مغفل، لم هذه العجلة في الحكم عليهم؟ تمهل بالله عليك، إنهم وشوا على صاحبك العاملي عند الملك بدمر.
وماذا يعني؟ أقول لك أن الأمراء وحتى الملك يجلسون تحت منبره يبهرهم بمنطقه.
كان ذلك، ولكن الوضع قد تغير الآن يا ابن جماعة.
وكيف؟
أنا أقول لك، لقد تأثر الملك بدمر بما قاله الوشاة وصدقهم. نعم صدقهم، فأمر قاضي دمشق بمحاكمته.
محاكمته؟
نعم محاكمته.
وهل أصدق ما تقول؟
نعم.
هذا عظيم، هذا رائع.
ألم أقل لك ذلك؟
والأدهى من ذلك كله أن قاضي دمشق هو كخاتم بإصبعي، أديره كيفما شئت.
حسنا يا ابن جماعة، لا أراك قلقا بعد اليوم.
تستحق البشرى يا يوسف.
شكرا، أراك بكل خير.
أنت أعز رفيق يا يوسف.
وأنت كذلك يا أخي.
أجل أحبتي الكرام، حيكت ضد الشيخ العاملي هذه المؤامرة، وقضي عليه كمرحلة أولى بالحبس لمدة سنة، فسجن في قلعة دمشق. وفي يوم من الأيام
أيها الحارس،
ماذا تريد؟
عندي كتاب من الملك بيدمور يأمركم بتنفيذ ما أطلبه منكم.
هاته. رغم أنني لم أفهم شيئا، سمعا وطاعة، ماذا تريد؟
أريد مقابلة هذا العاملي.
تفضل. تفضل، ها هو.
أنت العاملي؟
نعم أنا هو، ماذا تريد؟
أيها الحارس، اغلق علينا الباب واذهب لعملك ريثما أستجوبه. سأنادي عليك عندما أريد الانصراف.
سمعا وطاعة.
سيدي اعذرني إن أقلقتك، أنا في الحقيقة خادمكم محمد الآوري، وزير حاكم خراسان علي بن مؤيد.
رعاك الله.
قد أمرني أن أدعوك إلى خراسان لتكون هناك مرجعا دينيا يستفاد منك في الفتية وما يهم أمور الدين.
ولكني يا ولدي كما ترى.
نعم سيدي، وأنا آسف لذلك، فلقد حاولت جاهدا ولم أستطع حلا لذلك. ولكن يا سيدي، هل أنت مستعد لأن تخوض معي مغامرة الخلاص من هنا؟
الخلاص وأنا في هذا السن؟
لا تقلق يا سيدي، لا تقلق، سأتكلف الأمر كله. أريد منك أن تفر معي من هذا السجن، وسأحملك إلى خراسان.
كلا يا ولدي، لا يمكنني ذلك.
ولماذا يا سيدي؟
ماذا سيقولون عني؟ ربما سيصدق الناس ما افتري علي.
ولكن يا سيدي، هؤلاء الحمقى قد لا يتوانون عن فعل القبيح.
يا ولدي، يد الله فوق أيديهم، لا عليك. زرني بعد 10 أيام، سأسلمك كتابا يحوي كل ما تحتاجونه في مسائلكم الفقهية، وبأسلوب سلس ومنظم لا يصعب عليكم إدراكه. ولكني أوصيك أن تحكم إخفاءه، وسأسميه باللمعة الدمشقية.
يعز علي يا سيدي، ولكن كما يأمر مولاي. حسنا، أتسمح لي بالانصراف؟
في رعاية الله يا ولدي.
أيها الحارس.
نعم يا مولاي.
افتح لي الباب.
سمعا.
حسنا.
استغل الشيخ نفوذه السياسي والاجتماعي والعلمي في مجال الإصلاح والتوجيه وتوحيد الكلمة والنهي عن المنكر حتى وهو في أحلك الظروف، فتمكن من إخماد ثورة اليالوش وسعى لملء الفجوات التي فصلت بين المذاهب الإسلامية حتى قلص مقدارا من الخلافات الطائفية. ولما طالت مدة حبسه ضج الناس ورفعوا أصواتهم رافضين حبسه، فخاف الملك بيدمر من تأزم الأوضاع أكثر فأكثر، فطلب من ابن جماعة فعل أي شيء لتخليصه من هذه الورطة، فأمر الأخير يوسف بن يحيى فاختلق هو وأتباع اليالوش محضرا جمع فيه أقوالا باطلة توقع بالعاملي، وشهد عليها 1070 ضالا من مرتزقتهم، وقدمت لقاضي دمشق وبيروت مهددين بالعزل إن لم يقضي لصالحهم. وكلما حاول الشيخ العاملي الدفاع عن نفسه إلا أنهم أحجموا حتى عن سماع مقالته، فصلبوه أمام الناس تحت حراستهم خوفا من أن ينزلوه ويدفنوه، ولم يكتفوا بذلك بل رجموه بالجمر ثم حرقوه. مضى الشيخ شهيدا بعدما ترك لنا مآثر كبيرة وأعمالا جليلة أنارت الدرب أمام سالكي الحق والحقيقة، فأغناهم في علوم الفقه والشريعة وغيرها من العلوم الإسلامية. كنتم ونبذة عن حياة الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي.
الجزء الأول.
اخترت يا قلب من ثقل الجمال، واصطفت من هجعة اليأس المشين. ربي قلبي عن شجاه أخبرا، بازغ الفجر به مذ أبصرا، حاش ربي ما فؤادي أنكرا، خالق الله إله العالمين. ربي قلبي عن شجاه أخبرا، بازغ الفجر به مذ أبصرا، حاش ربي ما فؤادي أنكرا، خالق الله إله يملك نفعا وضر، رحمة الله رجاء للبشر. إن ربي يملك نفعا وضر، رحمة الله رجاء للبشر. خيرنا بالخير فالله أمر، وبهذا نطق الحق المبين. استرح يا قلب، أنت كهفي والمآ، وعليك يا إلهي الاتكاء. يا ملاذي أنت كهفي والمآ، وعليك يا إلهي الاتكاء. خيبة القلب جحود وضلال، أرحم القلب الشجين مستكين. استرح يا قلب،
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 جمادى الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 4 من كانون 1 ديسمبر عام 2022 ميلادي. التاسع من جماد الأولى عام 786 للهجرة استشهد الفقيه والمحدث الكبير محمد بن جمال الدين مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول على يد المناوئين له، وكان من كبار أساتذة وعلماء عصره في الفقه وأصول الفقه، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء. ومن أبرز مؤلفات الشهيد الأول الباقية الصالحات واللمعة الدمشقية الذي لا يزال يعتبر من المصادر المهمة في الحوزات العلمية للدراسات الإسلامية. في التاسع من جماد الأولى عام 1436 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله العظمى السيد أبو تراب الخنساري. وولد الخنساري عام 1271 للهجرة في خنسار بوسط إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليتلقى فيها العلوم الدينية عند كبار العلماء، حتى أضحى أحد كبار أساتذة الفقه وأصول الفقه والحكمة والتفسير. ومن أبرز مؤلفات الفقيه الخنساري مصباح الصالحين وقصد السبيل. وأخيرا وفي 13 من شهر آذر عام 1390 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من كانون الأول ديسمبر عام 2011 ميلادي، تمكنت القوة العسكرية الإيرانية في وحدة الحرب الإلكترونية من فرض السيطرة على طائرة شبح بهباد بدون طيار أمريكية التي لا يرصدها الرادار من نوع RQ-170 خلال دخولها الأجواء الإيرانية شرقي البلاد وفك رموزها والسيطرة عليها واستدراجها وإنزالها في الأراضي الإيرانية. وكانت الطائرة قد أقلعت من قاعدتها في أفغانستان ودخلت لمسافة 300 كيلومتر في الأجواء الإيرانية، فوقعت في شرك الحرب الإلكترونية الإيرانية وتم إنزالها بأقل كلفة ممكنة، مما أثار دهشة الإدارة الأمريكية التي كانت تتشدق بقوتها في صناعة هذه الطائرات. وتعتبر طائرات RQ-170 من أحدث طائرات الجيش الأمريكي بدون طيار، وصنعت بشكل الطائرات القاصفة، ومن خصوصياتها أنها تنفجر تلقائيا فورا انفصالها عن مركز السيطرة في دائرة الإقلاع. وبعد إنزال الطائرة تمكنت الخبرة الإيرانية من فتح شفرات الطائرة والاطلاع على التقنية البالغة السرية لصناعة هذه الطائرات. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، ثم يدعو سماحته قارئه إلى التأمل في صراع الحق والباطل من خلال توضيح خصائص تيار الحق المتمثل بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام وتيار الباطل المتجسد بمعاوية، وليعرج إلى أساليب تيار الحق وتيار الباطل في العمل. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
أساليب تيار الحق والباطل في العمل. أما بالنسبة لتيار الباطل فما هي الأساليب التي استخدمها؟ فمثل هذا لافت للأنظار جدا. إن أساليب الباطل في العموم هي مزيج من عدة أشياء، أي أن خطة معاوية كانت مبنية على عدة أجزاء من أجل الحفاظ على السلطة وتعميق القدرة، ولكل منها أسلوبه ومنهجه بحسب اختلاف المكان. فأحد هذه الأساليب كان عبارة عن استعراض القدرة، وفي بعض الأماكن كانوا يصرون كثيرا على هذا الاستعراض وينكلون. وثانيها هو المال، الذي يعد أكثر الأشياء فعالية بيد عوامل الشر. الآخر هو الإعلام، والرابع هو العمل السياسي، أي الأساليب السياسية والمقايضات السياسية. هذه بالمجموع أساليب معاوية. في مكان ما يبلغ العنف بمعاوية درجة أن يقتل حجر بن عدي الذي هو من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ولو كان قتله يحمله ثمنا باهظا. ثم يلاحق رشيد الهجري حتى يقتله، ونجده يولي زياد بن أبيه هذا الفرد الظالم والمعقد والذي لا قيمة عنده ولا هم له سوى السلطة، والذي كان سيء الأخلاق، يوليه على الكوفة التي هي مركز سلطة الفكر الشيعي والفكر الولائي، ويعطيه الإجازة والصلاحية ليفعل ما يريد. وبشأن زياد بن أبيه كتب المؤرخون: أخذك بالظنة وقتلك أولياءه بالتهمة. فكان يأخذ أي شخص بالتهمة وسوء الظن لأدنى مورد، فيعتقل ويحبس وينكل بكل من اتهم بالانتماء لأهل البيت أو التعاون معهم ومع ذلك التيار المغلوب، ويقتله ويقضي عليه. لقد عمت فتنة في الكوفة والعراق الذي كان مركز حاكمية التشيع وأهل البيت عليهم السلام، هكذا كان يستعرض قوته. ومعاوية نفسه في مورد آخر كان يلاطف امرأة عجوزا تأتي من القبيلة الفلانية وهي تسبه وتشتمه وتوبخه بأنك فعلت كذا وكذا وكذا، فيضحك لها ويلاطفها ولا يقول لها شيئا. يأتي عدي بن حاتم إلى معاوية وقد كان فاقد البصر، فيقول معاوية: يا عدي، إن عليا لم ينصفك لأنه حفظ ولديه في حروبه وأخذ منك ولديك. يبكي عدي ويقول: يا معاوية، أنا لم أنصف أمير المؤمنين حينما استشهد هو وأنا ما زلت حيا. وكان كل من يأتي من المرتبطين بأهل البيت عليهم السلام إلى مجلس معاوية فيحصل فيه أقل إهانة لأمير المؤمنين، كان يحمل على معاوية وأتباعه بشجاعة وقوة وصراحة. وكان معاوية يضحك ويلاطف وأحيانا كان يبكي، كان يقول: أجل، تقول حقا، لعل ذلك بالنسبة لكم لا يصدق، ولكن هذا هو الواقع. هكذا كان الإعلام، فالإعلام أكثر الأساليب سما وخطرا على مر التاريخ، وكان الباطل يستفيد منه كثيرا. ولا يمكن لتيار الحق أن يستخدم الإعلام كما يستخدمه الباطل في أي زمان.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
Thank you. الهالي الأعظم يا ذا العطاء المنعم إني بعطفك أحتمي لست برب الشافق يا من تعذب بالبطاء وله كمال الكبرياء من مأوى نارك بالرجاء كن يا إلهي عاتقي آمنت أنك خالقي وإلهي أنت ورازقي آمنت أنك خالقي
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. اليمن وإحياء الذكرى السنوية للشهيد. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. عقد مكتبا الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ووحدة العلماء والمتعلمين ووحدة الثقافة القرآنية بمحافظة تعز لقاء موسعا للعلماء والخطباء والمرشدين والثقافيين والشخصيات الاجتماعية تدشينا للذكرى السنوية للشهيد. في اللقاء الذي يقيم تحت شعار شهداؤنا عظماؤنا بمركز الثقافة بتعز، أشار وكيل أول محافظة إسماعيل عبد الملك شرف الدين إلى أن ما قدمه الشهداء لنصرة دين الله والوطن وما نالوه من تكريم إلهي ومكان